أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه، أو بالعكس يكون أصلها خارج الحرم وفرعها في الحرم، هذه حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم، فإن كانت من غير المستثنيات لا يجوز قلعها، وإن كانت من المستثنيات كالأذخر والنخل وشجر الفاكهة فيجوز قلعها. هذا التفصيل الذي ذكره، أو هذا الحكم الذي ذكره سماحة السيد، دلت عليه صريحا صحيحة معاوية، قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، أي نابتة بالحرم لكن فروعها تكون خارج الحرم في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. فهذه حتى الفروع التي تكون في الحل لا يجوز لك قصها وقطعها. قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم بالعكس. فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، هي نابتة في الحل لكن فروعها دخلت على الحرم، فتحرم جميعها بسبب حرمة فرعها لأنه دخل في الحرم فلا يجوز قلعها. مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع. إذا قلعت الشجرة فكفارتها قيمتها، وإذا قطعت فرعا منها غصنا منها فكفارته قيمته، قيمة ذلك الذي قطعته. على الأحوط وجوبا فيهما، يعني في الأصل وفي الفرع، فإذا قلعت الشجرة فكفارتها قيمتها على الأحوط وجوبا، وإذا قطعت فرعا منها فكفارته قيمته أيضا على الأحوط وجوبا. هذا الذي ذكره دلت عليه الروايات، فجاء مثلا في رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، شجر الأراك، هذا اللي ينشد به الشارع شجر الأراك، أراك تزهو مورقا، هاي القصيدة المعروفة، هذا شجر كان ينبت في مكة معروف، الذي بمكة، قال: عليه ثمنه، يتصدق به قيمته، إذا قطع منه يدفع قيمته، ولا ينزع من شجرة مكة شيئا إلا النخل وشجر الفاكهة. فدلت هذه على أن من قطع شجرة شيئا من الشجرة فكفارته قيمته، وبالأولوية يدل على أنه إذا قلع الشجرة فأيضا كفارتها ماذا؟ قيمتها. فإذا كان في القطع تكفير ففي القلع من باب أولى. لكن هاي الرواية وردت في نقل آخر، ورد التعبير بالقلع، سألته عن الرجل يقلع من الأراك، مو يقطع، فكان يقطع قلنا بالأولوية يدل على وجود الكفارة في القلع، لكن هنا في تعبير في نقل آخر ورد القلع، هنا بعد ما تقدر تنتقل علما إلى أنه في القطع أيضا توجد كفارة بالأولوية، ماكو أولوية، لعله في القلع توجد كفارة لكن إذا قطع شيئا من الشجرة لا توجد كفارة، عليه يكون النقل مرددا، لا يعلم أن الوارد هو القلع أو القطع، فحيث يكون النقل مردد فيحتاط بالتكفير في القلع والقاطع. لذا سماح السيد احتاط في الموردين. هذه نقطة في هذه النقطة. الثانية: لا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها، فقط يوجد إثم من تعمد أن يقطع الأعشاب أو يقلعها من جذورها فيكون آثما، ولكن لا يوجد كفارة في ذلك باعتبار لا يوجد دليل للقصور في المقتضي، فأن الدليل الذي دل على لزوم التكفير هو وارد في القلع أو القطع للأشجار والرواية التي نقلها الشيخ الطوسي، وأما الأعشاب والحشائش فهذه لا يوجد دليل على لزوم التكفير عند قلعها. نعم هو محرم ولكن لا كفارة فيه، إذ مع عدم الدليل يتمسك بأصل البراءة عن لزوم التكفير. قال: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوبا فيهما، يعني في القلع وفي القاطع، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. الثالث من محرمات الحرم إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه. الحد واضح عقوبة حددها الشارع كحد الزنا مثلا، الرجم إذا كان محصن أو الجلد إذا لم يكن محصن، هذه العقوبة التي لها مقدر شرعا الشارع قدرها هذه تسمى بالحد. مثلا رمي المحصنة فيه 80 جلدة هذا يعبر عنه بالحد، فهي عقوبة مقدرة من قبل الشارع. والقصاص اللي هو في الجنايات، من جنى قتل شخصا هذا يقتص منه بالقتل، إذا قتله عمدا هذا يقتص منه، فأيضا هي عقوبة، ولكن شنو عقوبة بهذا المعنى، أنه بشر القاتل بالقتل، إذا قطع يد واحد تقطع يده، السن بالسن والعين بالعين وهكذا، هذا يعبر عنه بالقصاص. التعزير عقوبة لم تقدر من قبل الشارع، وإنما ترك أمرها إلى الإمام أو نائب الإمام، الذي يقدرها هو الإمام صلوات الله عليه أو نائبه بحسب المصالح التي يراها، فهي غير مقدرة شرعا، كبعض اللي يرتكبون بعض الفواحش بعد لابد أن يؤدب حتى يكون عبرة لغيره وهو أيضا يتعظ، فيقام عليه عقوبة، لكن هذه العقوبة غير مقدرة من قبل الشارع، تتبع المصلحة التي يراها الإمام أو نائب الإمام، هذا يعبر عنه بالتعزير. فمن جنى ارتكب جناية في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هذا لا يجوز إقامة الحد عليه أو القصاص أو التعزير، ليس للحاكم الشرعي ولا للمجني عليه ولا لولي المجني عليه أن يقتص منه ما دام في داخل الحرم. نعم هذا يضيق عليه، لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى، حتى يضطر إلى أن يخرج خارج الحرم حتى يقام عليه الحد. هذا إذا كانت جنايته خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم ومن دخله كان آمنا، أما إذا كانت جنايته داخل الحرم فهذا يقام عليه الحد في داخل الحرم، لأنه بحسب تعبير رواية لم يدع للحرم حرمة. هذا الحكم الذي ذكره وهو من مختصات الحرم دلت عليه صريحا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ما تقيم عليه الحد ولا تقتص منه في داخل الحرم، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، إذا خرج عند ذلك يقام عليه الحد. وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، بعد هذا ما له حرمة. ليش؟ الإمام يقول لأنه لم يدع للحرم حرمة، ما دام هو جنى في الحرم فإذا يقتص منه في داخل الحرم. هذه الرواية وغيرها دلت على هذا الحكم الذي جعل من مقتصات الحرام. قال الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة. يعني لا المجني عليه يحق له أن يأخذ حقه، ولا وليه، ولا الحاكم الشرعي أيضا لا يقيم الحد عليه، فإنها غير جائزة. ولكن لا يطعم الجاني، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته. الرابع من مختصات الحرام أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة. ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ لقطة الحرم، إذ قال سمعت على قول. ممن ذهب إلى ذلك الشيخ في التهذيب، الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب ذهب إلى الحرمة، إلا أنه في كتابه الخلاف صرح بجواز أخذ لقطة الحرم. وسماحة السيد يستفيد من الروايات الكراهة الشديدة، حيث يظهر من بعض الروايات كراهة أخذ لقطة الحرم كراهة شديدة. فمثلا ورد في صحيحة يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله. وهذه الرواية وإن كانت واردة في منى، ولكن واضح أن منى لا خصوصية لها، بل هي باعتبارها من الحرم، فإن الحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة. والإمام قال: أما في أرضنا هذه فلا يصلح، أي لا يصلح أكو كلام بها، لا يصلح يعني يحرم، أو أنه هي تدل على الكراهة، أكو كلام بين العلماء. بعضهم كالسيد الخوئي يظهر من كلماته لأن تعبير لا يصلح عنده يدل على الحرمة، أصلا لا يتوقف في ذلك، بينما بعض الفقهاء يقول هذا فيه تأمل، هذا يصلح أعم من الحرمة ومن الكراهة، فهو يدل على الجامع بين الحرمة وبين الكراهة. فإذا هذه الرواية يمكن أن تكون دالة على الكراهة اللي هي القدر المتيقن من تعبير لا يصلح. زين. وعلى كل حال الروايات هي في الحقيقة على قسمين، بعضها يجوز وبعضها يمنع، واختلفوا في طريقة الجمع. سماحة السيد ينتهي إلى الكراهة الشديدة جمعا بين تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وهو جواز الأخذ وعدم جوازه. فإذا سماحة السيد يرى الكراهة الشديدة في أخذ لقطة الحرام. طيب، وهل يجوز التصرف فيها؟ هل يجوز أخذها؟ يعني هل يجوز تملكها أو لا يجوز تملكها؟ افترض شخص أخذها، طيب هذا يتملكها لو ما يتملك بناء على الكراهة الشديدة، هو يجوز لا يأخذها، بل حتى بناء على الحرمة، إذا واحد عصى وأخذها يتملكها أو لا يتملكها. سماح السيد عنده تفصيل في اللقطة، هذا التفصيل هو الذي يستفاد من جملة من الروايات، نقرأ هذا المبحث ما بيه في الشيء. قال الرابع أخذ لقطة الحرم على قولين. طبعا هذا المطلب ذكره بالمنهاج الجزء الثاني في مسألة 769، ذكر هذا الذي ذكره هنا، أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة. طيب هسا إذا أخذها، الحكم التكليف اتضح وهو الكراهة الشديدة، إذا أخذها يملكها أو لا يملكها؟ قال فإن أخذها، فمرة نفترض أن هذه اللقطة فيها علامة يمكن من خلالها الوصول إلى مالكها، وأخرى نفترض أنه ليس لها علامة أو لها علامة ولكن لا توصل إلى مالكها، فإن كانت ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، إن لم تكن ذات علامة يمكن الوصول إلى مالكها جاز له أن يتملكها، وإن بلغت قيمتها درهما أو أكثر، إذا قيمتها درهم أو أكثر يجوز أن يتملكها ما دام ليس فيها علامة توصل إلى مالكها. وأما إذا كانت ذات علامة، فإن كانت قيمتها أقل من الدرهم فلا حوط وجوبا أن يتصدق بها عن مالكها ولا يجب أن يعرفها، وإن كانت قيمتها درهم فما زاد فيجب عليه أن يعرف بها لمدة سنة أو ييأس من الحصول على مالكها وبعد ذلك يتصدق بها عنه على الأحوال، فإذا لا يملكها ما دام يوجد فيها علامة، لا يملكها في الحالين سواء كانت قيمتها بمقدار درهم أو أقل منه، لكن الفارق بين الموردين هو إذا كانت بمقدار درهم أو أكثر يلزم التعريف بها، أما إذا كانت أقل من الدرهم لا يلزم التعريف بها، وفي الموردين هو لا يتملكها على الأحوط بل يتصدق بها عن مالكها. قال فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها، وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه. وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، يعني يمكن الوصول من خلال هذه العلامة إلى مالكها، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها، إذا أقل من الدرهم ما يجب التعريف، لكن يتملكها أو لا؟ قال والأحوط لزوما أن يعني يتصدق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرفها سنة كاملة، سنة كاملة طبعا إذا ما حصل لليأس، أما إذا هو يأس من الوصول إلى مالكها بعد ما يحتاج يعرف بها سنة، من البداية يتصدق بها عن مالكها كما هو الغالب خصوصا في مواسم الحج، واحد ييأس عن الوصول إلى مالكها مع وجود الزحام واختلاف البشر في ذلك المكان، يحصل لك اليأس عن الوصول إلى مالكها، فمن البداية تتصدق بها عن مالكها. قال وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوبا. فإذا نتيجة إذا كانت قيمتها أقل، إذا لم تكن لها علامة فيجوز تملكها وإن زادت على الدرهم، وإن لم يكن لها علامة فلا يجوز تملكها على الأحوط وجوبا بل يتصدق بها، ولكن إن كانت بمقدار أقل من الدرهم لا يجب التعريف بها، وإن كانت درهما فما زاد يجب التعريف بها لمدة سنة أو حصول الياس عن الوصول إلى مالكها. حدود الحرم المكي: للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة. حرم المكي دلت الروايات على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرمه وحدد حدوده، وجاء النبي صلى الله عليه وآله بعده وأمضى تلك الحدود، وهي موجودة واضحة مضروبة المنار إلى يومنا هذا، لم يتلاعب في تلك الحدود، ويوجد شواخص وعلامات لتلك الحدود تناقلتها الأجيال يدا بيد عن أهل بيت العصمة والطهارة. وهذه الحدود يذكرها سماع سيد كما دلت الروايات عليها. قال: الحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يدا بيد، ويحده من الشمال التنعيم. وهذا أقرب الحدود، أقرب الحدود هو التنعيم، تقريبا عن الكعبة 7 كيلوات من هذه الجهة، من بعض المناطق مثلا 30 كيلو من جهة الحديبية أو شماسي تقريبا 30-40 كيلو تكون المسافة. فأقرب لأنه مو بشكل مربع أو دائري، من بعض المناطق يكون قريب إلى مكة وبعضها يكون بعيد. فأقرب الحدود، حدود الحرم إلى مكة، هو من جهة التنعيم، مسجد التنعيم. يحده من الشمال التنعيم ومن الشمال الغربي الحديبية أو شميسي، ومن الشمال الشرقي ثنية جبل المقطع، ومن الشرقي طرف عرفة من بطن نمرة، ومن الجنوب الشرقي الجعرانة أو الجعرانة، ومن الجنوب الغربي إضاءة لبن. هذه حدود الحرم المكي. تذييل للمدينة المنورة أيضا حرم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.